فإذا أطلق الدين أو أطلق الإسلام فإنه يراد به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق على غيره عند الإطلاق أنه دين، ولا يطلق على ما يتقرب به إلى الله من غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنه دين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا أريد بالدين الإسلام على وجه الخصوص. فلا يقال عن اليهودية اليوم إنها إسلام، ولا عن النصرانية إنها إسلام. الإسلام والدين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي يجب اتباعه ورضيه الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمقصود بالإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى الحديث متواتر عنه، معلوم بالاضطرار. معنى الحديث متواتر عنه، فالحديث متواتر المعنى، معلوم بالاضطرار. قال الإمام الشافعي رحمه الله معلقا على الحديث، قال: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كتابي ولا وثني ولا حي بروح من جن ولا إنس بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قامت عليه حجة الله باتباع دينه، وكان مؤمنا باتباعه وكافرا بترك اتباعه. إذن الإسلام والدين إذا أطلق هكذا الدين، فالمراد به بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل رحمة واسعة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. مقصوده رحمه الله أنه يجب على المكلف أن يتعلم أصل دين الإسلام بالأدلة، لا بد أن يكون تعلم الإنسان لدينه لمسائله الكبار بالأدلة. هذا من فروض الأعيان، ويدخل دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولأن القلب يطمئن اطمئنانا لا شك فيه إذا علم الأدلة، فواجب على كل مكلف أن يتعلم أصل دين الإسلام بالأدلة. ومن ترك ما يجب عليه من التعلم أثم لتركه التعلم، لتركه الواجب عليه، وإن اعتقد اعتقادا صحيحا صح اعتقاده، ولكنه يأثم من جهة ترك الواجب عليه وهو التعلم. فلا بد أن يتعلم المسلم أصول دين الإسلام بالأدلة. أما فروع الإسلام وتفاصيل الإسلام وتفاصيل العبادات فهذه بحسب حال الشخص. فإن كان الشخص مجتهدا فإن الواجب أن يعرفها بالأدلة، بل أن يستنبطها من الأدلة إذا كان مجتهدا. وإذا كان طالب علم يعرف الأدلة ويفرق بينها لكنه لا يقدر على الاستنباط. فالواجب عليه أن يعرفها بالأدلة، يعني يتعلمها بالأدلة، كحالنا في هذا الزمان. معظم طلاب العلم اليوم لا يستنبطون، وليست عندهم القدرة على الاستنباط، لكنهم يعرفون الدليل ويعرفون الترجيح والتعارض وقواعد الترجيح. فهؤلاء يجب أن يتعلموا فروع الإسلام بالأدلة في تعلمهم. وإن كان الرجل أو الشخص عاميا لا يفرق بين آية وآية وحديث وحديث، فهذا فرضه أن يسأل عالما يثق بدينه، ولا يلزم أن يتعلم بالأدلة لأنه لا يعرف الأدلة. فلا يطلب منه أن يتعلم بالأدلة، وانتبهوا، ولا يطلب من المفتي أن يذكر له الدليل على وجه اللزوم. لكن قال فقهاء الإسلام في باب الفتوى أنه يستحب للمفتي إذا أفتى وللفتوى دليل من النص أن يذكر الدليل. لماذا؟ قالوا لأن له فائدتين. الفائدة الأولى اطمئنان قلب العامي بالحكم. نعم العامي لا يعرف مدلول الآية ولا يعرف الأمر للوجوب ويحمل على الاستحباب عند القرينة، ولا يعرف النسخ والظاهر والمجمل والمبين، ولكن إذا قيل له الحكم كذا لأن الله قال، بمجرد أن يسمع لأن الله قال يطمئن قلبه. كذلك لو قيل له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن قلبه يطمئن. قالوا إذن الفائدة الأولى اطمئنان قلب المستفتي، والفائدة الثانية تعليق قلوب عباد الله بالأدلة حتى تتعلق القلوب بالقرآن والسنة. وهذا أمر معروف يا إخوة، الآن أكثر المسلمين لا يتعلقون بالقرآن، لم يرتبطوا بالقرآن، ولذلك بعض الناس إذا سمع القرآن يتلى في بيت قال سبحان الله عندهم قرآن عندهم ميت. أصبح القرآن إذا سمع أما إن عندهم ميت مات أو نحو ذلك، ليس هناك تعلق بالقرآن. فإذا سمع الناس الأحكام مقرونة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعلق قلوبهم بالكتاب والسنة، وهذا أمر مطلوب. إذن نقول يا إخوة إذا كان الشخص عاميا فإن فرضه أن يسأل عالما يثق بدينه، وفرض العالم أن يفتيه بما يعلم من حكم، ويستحب للعالم أن يذكر له الدليل للفائدتين المذكورتين. فهذا مراد الشيخ، معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
نعم، لعلنا نقف عند هذه إن شاء الله، لكن نشرح هذه الجملة ثم نقف عندها. هذه ثلاثة أصول يقوم عليها الإسلام. أولها الاستسلام لله بالتوحيد، ويقابل الاستسلام يا إخوة ويضاده الاستكبار، أن يتكبر فلا يستسلم لله بالتوحيد. والاستسلام هو الخضوع لله والذل لله سبحانه وتعالى وتسليم الأمر له بالتوحيد. والأصل الثاني الانقياد لله بالطاعة، وهذا في الحقيقة من الاستسلام، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور. والأصل الثالث البراءة من الشرك وأهله، وفي بعض نسخ الكتاب والخلوص من الشرك، يعني في بعض نسخ الكتاب الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وفي بعض النسخ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والمعنى واحد، لأن الخلوص من الشرك يكون بالبراءة من الشرك وأهله. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ مستقر عند أهل العلم، ليس من اختراع الشيخ. يقول مثلا إمام المفسرين ابن جرير الطبري: الإسلام إقرار الألسن والقلوب لله بالعبودية والذلة. إقرار الألسن والقلوب لله بالعبودية والذلة، وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى، وتذللها له بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية والألوهية. هذا هو معنى كلام الشيخ. يقول ابن جرير بنصه: الإسلام إقرار الألسن والقلوب لله بالعبودية والذلة، وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى، وتذللها له بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية والألوهية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإسلام يجمع معنيين، الإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والثاني الانقياد. الاستسلام والانقياد، قال أحدهما الاستسلام والانقياد، قال: فلا يكون متكبرا. هذا المعنى الأول، ويدخل فيه من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قال شيخ الإسلام: والثاني الإخلاص، فلا يكون مشركا. فيدخل فيه من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام. إذن الإسلام لا بد فيه من الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ولا بد فيه من البراءة من الشرك وأهله. هذه الأصول الثلاثة دل عليها قول الله عز وجل مثلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، هذه البراءة من الشرك وأهله، ويؤمن بالله، هذا هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة، فهذا هو الإسلام. وإن شاء الله عز وجل في يوم الغد سنكمل بقية كلام الشيخ حول هذه المرتبة بحول الله وقوته.
قول المصنف رحمة الله عليه: وهو ثلاث مراتب.
نعم، أي أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب، بعضها فوق بعض، بعضها أعلى من بعض، على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وهذه المراتب هي ما ذكره الشيخ حيث قال:
الإسلام والإيمان والإحسان،
أولها الإسلام، ثم يعلوه الإيمان، ثم يعلوه الإحسان. والإحسان يتضمن الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام. وسيأتي شرح ما يتعلق بكل مرتبة في كلام الشيخ. نعم.
قال: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة.
نعم. قبل هذا، الإسلام والإيمان يا إخوة إذا اجتمعا كان للإسلام معنى وكان للإيمان معنى، فيكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة، كما ورد في حديث جبريل. أما إذا افترقا فأفرد الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان، فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أفرد الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام فيشمل الإسلام. إذا نقول كما يقول العلماء: لفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمعا في الذكر فاقترنا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر فانفرد كل واحد اجتمعا في المعنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب: والتحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران، يعني الدلالة يعني معنى الإسلام ومعنى الإيمان. التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع. من فهم الاختلاف بحسب التجريد والاقتران انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع. قال الشيخ: وكل مرتبة لها أركان. الأركان يا إخوة جمع ركن، والركن كما يقول العلماء جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به، جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به، وكان داخلا في ماهيته. فكل مرتبة لها أركان على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. ثم فصل الشيخ ذلك فقال:
قال رحمة الله عليه: فأركان الإسلام خمسة.
نعم، مرتبة الإسلام لها أركان خمسة. فالأمور التي يبنى عليها الإسلام خمسة، وفروع الإسلام متفرعة عن هذا الخمس. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. ومن هنا قال العلماء: أركان الإسلام خمسة، وكما سيأتي إن شاء الله في حديث جبريل الذي سيذكر الشيخ لفظه في آخر المراتب. إذن أركان الإسلام خمسة، أي ما يبنى عليه الإسلام خمسة، وهذه الأمور الخمسة مرتبة بحسب الأهمية. فأولها الشهادتان، وهما لازمتان في كل وقت وأساس الأعمال، فلا يصح عمل إلا بهما. وثانيها الصلاة، فثاني الأركان الصلاة، فهي فريضة اليوم والليلة، فرضت 5 مرات في اليوم والليلة. وثالثها الزكاة، فهي فريضة في العام في غالب الأموال الزكوية، لكن نفعها متعد فيتعدى إلى أصناف الزكاة. ورابعها الصوم، فهو فريضة العام كالزكاة، لكن الفرق أن الزكاة نفعها متعد، والصوم نفعه قاصر، والعلماء يقولون المتعدي أفضل من القاصر. فكانت الزكاة قبل الصوم مع اشتراكهما في كون كل واحد منهما فريضة عام. وخامسها الحج، وهو فريضة العمر لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأمور الخمسة يا إخوة، منها ما لا يصح الإسلام إلا به بالإجماع، لا يصح الإسلام إلا بالإتيان به بإجماع العلماء، وهو الشهادتان. فلا يقبل الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم دينا ممن سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا ممن جاء بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومنها ما هو محل خلاف، هل يصح الإسلام بدون الإتيان به أو لا يصح إلا بالإتيان به؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح الإسلام إلا بالإتيان به، ألا وهو إقامة الصلاة. فالصلاة اختلف أهل العلم هل يصح إسلام من نطق بالشهادتين إذا لم يأتي بالصلاة أو لا يصح، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح. ومنها ما هو مختلف فيه أيضا، هل يصح الإسلام بدون الإتيان به أو لا يصح، والصحيح أنه يصح، وهذا هو المتعلق بباقي الأركان الزكاة والصوم والحج. وقلنا إن الصلاة اختلف أهل العلم هل يصح الإسلام بدون الإتيان بها أو لا يصح، بعد اتفاقهم على أن من جحد وجوب الصلاة فليس بمسلم كافر. الإقرار بوجوبها لا بد منه لصحة الإسلام، لكن من أقر بوجوبها وتركها تكاسلا عنها فهل يصح إسلامه أو لا يصح؟ اختلف علماؤنا قديما وحديثا في هذه المسألة، والصواب الذي تدل عليه الأدلة أن من ترك الصلاة تهاونا لا يصح إسلامه بل هو كافر. إذن لو أن شخصا قال لنا أركان الإسلام الخمسة، هل يصح إسلام من لم يأتي بها؟ قلنا من لم يأتي بها جميعا فإسلامه غير صحيح بإجماع أهل العلم. ومن لم يأتي بالشهادتين فإسلامه غير صحيح بإجماع أهل العلم. ومن لم يأتي بالصلاة منكرا لوجوبها فإسلامه غير صحيح بإجماع أهل العلم. ومن لم يأتي بالصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها فإسلامه غير صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن لم يأتي بالزكاة والصوم والحج منكرا لوجوبها فإسلامه غير صحيح باتفاق أهل العلم. ومن لم يأتي بالزكاة والصوم والحج تهاونا وبخلا مع إقراره بوجوبها فإسلامه صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة جدا تدل على الذي ذكرناه من التفصيل. مثلا يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فذكر الله عز وجل ثلاثة قيود أو شروط للأخوة في الدين. أولها التوبة من الشرك، الإتيان بالشهادتين، وهذا كما قلنا محل اتفاق. وثانيها إقامة الصلاة. فظاهر الآية يدل على أن إقامة الصلاة شرط للإسلام، للأخوة في الدين. فمن لم يأتي بالصلاة فإنه لا يكون من إخواننا في الدين. ولم يأتي دليل صحيح صريح يخرج الآية عن ظاهرها. والقيد الثالث إيتاء الزكاة، لكن ظاهر الآية متروك في إيتاء الزكاة لوجود نصوص صريحة تدل على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة في عقوبته يوم القيامة، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا فإنه لا يرى سبيله إلى الجنة أبدا، بل سبيله إلى النار. فدل ذلك على أن الزكاة من أتى بها فهو مسلم مرتكب، من لم يأتي بها فهو مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وإذا ثبت هذا في الزكاة فإن ما بعدها مثلها، لأن الزكاة قرينة الصلاة. نعم.
قال رحمة الله عليه: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
نعم. فدليل الشهادة، الشهادة كما هو معلوم يا إخوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسميت شهادة لأنه لا بد فيها من الاعتقاد الجازم المبني على العلم. الشهادة لا يجوز إلا أن تكون بعلم، لا يجوز للإنسان أن يشهد بغير علم. لا يجوز أن تشهد على أحد مثلا بالظن، لا يجوز أن تشهد حتى تعلم، كما تعرف الشمس في رابعة النهار. فسميت الشهادة شهادة لأنه لا بد فيها من الاعتقاد الجازم والعلم البين. يقول الشيخ: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل عظيم على عظم هذه الشهادة، لأن الله عز وجل شهد بها فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذا من توحيد الله لنفسه، فالله يوحد نفسه، والقرآن مملوء بهذا. فالله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالتوحيد وأخبر عباده بذلك وأعلمهم بذلك وألزمهم بذلك وأمرهم به. إذا شهد هنا يا إخوة تأتي بمعنى شهد لنفسه، وتأتي أيضا بمعنى أخبر وأبان وأعلم، وتأتي أيضا بمعنى قضى وألزم، وكلها معان صحيحة مقصودة هنا. شهد الله أي شهد لنفسه، وأخبر عباده، وألزم بذلك عباده. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فالملائكة شهدوا بذلك وأقروا به، وأولو العلم، فأهل العلم عباد الله المقربون شهدوا بذلك وأقروا به. ثم قال الله عز وجل: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر هنا يا أخي، الله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم في آخر الآية قال: لا إله إلا هو، وهذا تأكيد لهذا التوحيد من جهة. وقال بعض المفسرين: كرر الله عز وجل قوله لا إله إلا هو في آخر الآية ليكون التالي ممن شهد. يعني لاحظ الآية الأولى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فشهد الله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم. أنت الآن تتلو ثم تقول لا إله إلا هو، فتكون داخلا في الشهادة، فتكون شهدت، فكانت هذه فائدة من فوائد تكرار قول الله عز وجل في الآية لا إله إلا هو. فتضمنت الآية ودلت دلالة بينة واضحة على وحدانية الله عز وجل المنافية للشرك، والأدلة على الشهادتين كثيرة جدا. نعم.
قال رحمة الله عليه:
والشيخ هنا يقيم الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله ويشرح معناها، ثم يقيم الدليل على شهادة أن محمدا رسول الله ويشرح معناها. نعم.
قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله.
نعم، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، معناها الاعتقاد الجازم أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد هنا من تقدير، ولا يمكن أن يقدر الخبر بموجود فيقال المعنى لا معبود موجود إلا الله، لأن هناك معبودات كثيرة موجودة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لكن عبادتها بظلم وليست بحق، فيتعين التقدير لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله تجمع النفي العام والإثبات الخاص. فأولها لا إله نفي عام لكل معبود غير الله سبحانه وتعالى، لأن لا نافية للجنس، فهي تنفي جنس المعبود غير الله سبحانه وتعالى. إلا الله تثبت عبادة خاصة، وهي العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشيخ: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لأن لا كما قلنا هنا لا نافية للجنس، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، ففيها النفي العام والإثبات الخاص. نعم.
قال رحمة الله عليه: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله.
نعم.
إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، هذه الآية تفسر شهادة أن لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم، وهو إمام الحنفاء، لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا يا إخوة نفي لكل معبود غير الله عز وجل، وبراءة منه، إلا الذي فطرني. هذا إثبات لعبادة الله سبحانه وتعالى، إثبات للتوحيد. فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، فلا يزال في عقب إبراهيم عليه السلام من يقول هذه الكلمة من بعده. فهذه الآية تفسر المعنى الذي يذكره أهل العلم لقول لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمة الله عليه: وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم، هذه الآية أيضا تفسر معنى لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي إلى كلمة عدل نستوي فيها جميعا، ألا نعبد إلا الله. هذا إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. ولا نشرك به شيئا، هذا نفي العبادة، نفي عبادة غير الله عز وجل. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي في التحليل والتحريم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا دليل على المعنى الذي يذكره أهل العلم، وأن شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى.
قال رحمة الله عليه: ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
نعم، هذا دليل من الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها هذا الدليل قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه وتعرفون شأنه وتعرفون حاله وتعرفون أخلاقه، وهو أيضا من أنفسكم، فهو من أنفسكم تعرفونه وتعرفون حاله، ومن أنفسكم فهو من أشرافكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وهذه صفته، فهو صلى الله عليه وسلم رسول، وقد قال الله عز وجل: محمد رسول الله. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم متواترة ظاهرة.
قال رحمة الله عليه: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، معنى شهادة أن محمد رسول الله أن نؤمن به ونحبه صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق. فلا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله إلا بالإيمان به ومحبته صلى الله عليه وسلم فوق الناس أجمعين. لا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله حتى يحب العبد محمدا صلى الله عليه وسلم فوق نفسه وفوق أهله وفوق الناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وأن يطاع صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، لأن طاعته طاعة لله، فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. يقول الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله. وأن يجتنب كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت على اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد فيها من الإخلاص ولا بد فيها من الاتباع. وتصديقه أيضا بما أخبر صلى الله عليه وسلم، تصديقه في أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة، وأن لا يحكم الإنسان عقله في رد الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره الماضية والغائبة، المشاهدة والغائبة، على سبيل الإجمال. يعني يا إخوة، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره فيه جانبان: فيه جانب الإجمال وفيه جانب التفصيل. أما جانب الإجمال فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في كل أخباره، فيصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أخباره على سبيل الإجمال بهذا الاعتقاد. وأما على سبيل التفصيل فهو أن يصدق المسلم كل خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه، كل خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه لا بد من تصديقه فيه. أما ما لم يبلغ العبد بطريق صحيح فلا يعاقب الإنسان على ترك الإقرار به مفصلا. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يبلغ العبد بطريق صحيح فإنه لا يعاقب على أنه لم يصدق به لكونه لم يبلغه بطريق صحيح. إذن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر فيه جانب الإجمال وفيه جانب التفصيل. أما الإجمال فهو الاعتقاد الجازم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به. وأما جانب التفصيل فهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل خبر ثبت عنه وبلغ العبد، فإنه يجب أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثبت عنه وبلغ العبد فإنه يجب أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقول الإمام رحمه الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه قاعدة كلية، قاعدة عظيمة، قاعدة جليلة من قواعد الدين، وهي أن لا يعبد الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأدلة على هذه القاعدة الجليلة العظيمة كثيرة جدا. إذن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونحبه ونسلم لحكمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمة الله عليه ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة.
نعم. ودليل الصلاة، الصلاة يا إخوة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وشأنها عظيم جدا، فهي أهم أمور المسلم بعد الشهادتين، هي عمود الإسلام الذي لا يقوم الإسلام إلا به كما جاء في الحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الإسلام بن القيم وغيرهما من أهل العلم، وهي آخر ما يفقد من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما. وهي أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة أي في حقوق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، رواه أصحاب السنن. قال العلماء الإنسان يوم القيامة يحاسب عن حقوق الله ويحاسب عن حقوق الخلق. فأول ما يحاسب عنه من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عنه من حقوق الخلق الدماء، كما ثبت بذلك الحديث. والصلاة بها التمييز بين المسلم والكافر، وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار، وهي العمل الذي شرعه الله عز وجل ليلة الإسراء، ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه واسطة. فدل ذلك على عظيم قدر الصلاة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة يوصي بها ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيقول الشيخ: ودليل الصلاة والزكاة. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فإذا ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة. وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا تفسير التوحيد، وهو عبادة الله عز وجل مع الميل عن الشرك وأهله. ويقيم الصلاة، هذا دليل الصلاة. ويؤتوا الزكاة، وهذا دليل الزكاة. والعلماء قالوا: إقامة الصلاة لها حالتان، إحداهما حالة لازمة لكل مكلف، وهو أداؤها على أقل ما تصح به، أداؤها على أقل ما تصح به، هذا لازم لكل مكلف بها. والثانية تكميلها والإتيان بها على السنة من كل وجه، وهذه مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيستحب للعبد المسلم أن يقيم الصلاة كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على ذلك. فهذا من إقامة الصلاة. لكن الواجب منها هو الإتيان بها على أقل ما تصح به، وقد تقدم معنا الكلام على مسألة الإتيان بالصلاة في مسألة الإسلام. وإيتاء الزكاة هو فعلها على الوجه المشروع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمة الله عليه: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ودليل الصيام أي دليل الصيام المفروض، لأن الصيام إذا أطلق فإن الذهن ينصرف إلى الصوم المفروض الذي هو صوم رمضان. والصيام أيها الإخوة كما تعلمون من أعظم العبادات، وهو سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه إلا الله، وعبادة تقوي التقوى ومراقبة الله في نفس صاحبها. الإنسان يكون صائما ويكون منفردا بنفسه ويرى الأكل فلا يمد يده، ويرى الشرب وهو عطشان، يرى الماء وهو عطشان فلا يمد يده إلى الإناء، يراقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختص الله عز وجل بالجزاء عليه، فلم يطلع على قدر الجزاء على الصيام أحد، كما جاء في الحديث القدسي في قول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وجاء هذا مفسرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه مستثنى من ذلك. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام عبادة عظيمة تدل على مراقبة العبد لربه سبحانه. والصيام الذي هو المفروض، صيام شهر رمضان، ركن عظيم من أركان الإسلام. الشيخ يقول: دليل الصيام قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام شريعة مشتركة كانت مفروضة على الأمم قبلنا. وأنتم تعلمون يا إخوة أن دين الأنبياء من جهة التوحيد واحد، وأما من جهة الشرائع فإن الأنبياء يختلفون في ذلك. والصيام شريعة مشتركة، وكتب بمعنى فرض. يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. فالصيام كان مفروضا على الذين من قبلنا، وإن كنا لا نعلم صفة فرضه عليهم، لكننا نعلم ونعتقد اعتقادا جازما أنه كان مفروضا على الذين من قبلنا. ونعتقد أيضا أن الصيام على هذه الأمة أيسر من الصيام المفروض على الأمم السابقة، أيسر من الصيام المفروض على الأمم السابقة. فالله عز وجل خفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووضع عنها الآثار والأغلال.
قال رحمة الله عليه: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب في العمر مرة على المستطيع. فمن توفرت فيه شروط الوجوب وجب عليه أن يبادر إلى الحج، كما تقدم معنا في شروحنا على الحج، على كتاب الحج. والحج على الصحيح من أقوال أهل العلم واجب على الفور، والحج ركن عظيم من أركان الإسلام وفضله عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما في الصحيحين. والأحاديث في فضل الحج كثيرة جدا. ودليل الحج قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية دليل على وجوب الحج على كل مكلف يستطيع السبيل إلى الحج. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ختم الله عز وجل الآية بهذا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن ترك الحج مع توفر الشروط كفر يخرج من الملة، لكن ذهب جمهور أهل العلم وهو الصواب إلى أن ترك الحج تكاسلا مع الإقرار بوجوبه لا يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالحج تركه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكن إذا كان الإنسان مقرا بوجوبه فإن هذا لا يقتضي كفره وخروجه من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي أركان الإسلام، وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهذه الأركان الخمسة كما قلنا مرتبة بهذا الترتيب الذي ذكره الإمام، وهذا الترتيب موافق للأهمية كما تقدم معنا. نعم.
قال رحمة الله عليه: المرتبة الثانية الإيمان.
نعم، هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، وفيها تفصيل ولا يحسن أن يعني نفصل الكلام فيها، فإن شاء الله عز وجل غدا سنتكلم عن هذه المرتبة. فنقول وبالله التوفيق إن من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين، والأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، هاتان قاعدتان، الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين. والقاعدة الثالثة في هذه القواعد أن الأمر إذا دار بين الإسلام والكفر وجب حمله على الإسلام، يعني الأمر في حق المسلم الذي ثبت إسلامه إذا دار بين أن يكون كفرا أو إسلاما فلا يخرج به من الملة، فإن الواجب أن يحمل على الإسلام، أن يحمل على الأصل حتى يثبت الانتقال عن هذا الأصل. وطريقة أهل العلم في التكفير تمر بمراحل، بل هذه الطرق يا إخوة وهذه المراحل تستعمل في الأحكام، حتى في التبديع والتفسيق تستعمل هذه الطرق. فالطريقة الأولى تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود، تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود، يعني لا بد أن يحقق هل هذا القول المنسوب إلى الشخص أو إلى الهيئة أو إلى الجهة موجود فعلا أو غير موجود، فلا بد من التحقق من هذا الأمر ومعرفة هذا الأمر، ولا بد أن يكون ذلك بعلم. فلا يجوز نسبة الأقوال والأفعال ولا سيما ما يتعلق بالأحكام العظيمة إلى الناس من غير تحقق. وهذه القضية غابت عن كثير من الشباب، فأصبحوا يثبتون الأقوال والأفعال التي يحكم بها بكفر أو بدعة أو نحو ذلك من غير تحقيق لوجودها. وإذا تساهل الناس فإنه يجب التشدد في التحقيق، يعني كلما تساهل الناس في الجملة أو على التفصيل فإنه يجب التشدد في التحقيق. يعني مثلا في الحقيقة اليوم نجد أن كثيرا من الناس تساهلوا في نقل الأخبار، فإن الغالب على كثير من الناس أن ينقلوا بواسطة ويسقطوا تلك الواسطة ويتحدث معك كأنه سمع ورأى، بينما قد يكون بينه وبين القول والفعل عدد كبير من المجاهيل. أيضا نجد أن الناس تساهلوا في ضبط المنقول، فنجد الآن أن كثيرا من الناس حتى بعض طلاب العلم ينقل الخبر بفهمه، وفرق بين أن ينقل القول وأن ينقل المفهوم من القول، فبعض الناس يعني لا يفهم فهما صحيحا ثم ينقل فيقول فلان قال فلان فعل. إما لسبق في نفسه سابق، وإذا وجد التساهل فإنه يجب التشدد في تحقيق الأمر. الآن تجد أن بعض الشباب يكفر دولا ويقول هذه الدولة عندها قاعدة للكفار تضرب المسلمين إذن هي كافرة. طيب هل رأيت هذه القاعدة؟ يقول لا، لكن معروف. معروف من أين؟ فطريقة أهل العلم تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود، هذا أول أمر، وأهل العلم لا يعجلون، بل أهل العلم أهل رحمة يفرحون ببقاء الإنسان على الإسلام ويؤلمهم أن يخرج من الإسلام، ولذلك لا يعجلون ويتحققون من الأمر، بخلاف بعض أهل الأهواء. إذا ثبت أن الشخص مسلم آلمهم ذلك، فهذا الأمر الأول. وهذا يقوى ليس فقط في قضية التكفير، بل حتى في قضية مثلا التبديع أو نسبة الأقوال والأفعال إلى الأشخاص. يقول أهل العلم كلما كثر التساهل اشتد الأمر في التحقيق، كذلك إذا كان الخبر ينافي المعلومة فإنه يشتد الأمر في التحقيق. يعني شخص مثلا على سبيل التمثيل تعرف أنه يحبك ويقدرك ويثني عليك، هذا المعروف، فيأتيك شخص فيقول فلان يجرحك، فلان تكلم فيك في المجلس، هنا هذا الأمر يحتاج إلى شدة تحقيق في الباب، لأنه يخالف ما تعرفه، يخالف الأصل المعروف عندك، فهذا يحتاج إلى تحقيق في الجهتين الوجود والمعنى. إذن النقطة الأولى عند أهل العلم تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود. النقطة الثانية تحقيق أن القول أو الفعل مكفر، تحقيق أن القول أو الفعل مكفر. يعني نظرنا في النقطة الأولى تحقيق أن القول أو الفعل موجود، لن يخلو الأمر من ثلاثة أحوال يا إخوة. الحالة الأولى أن لا يثبت القول أو الفعل، وهذا ظاهر. الحالة الثانية أن يثبت القول أو الفعل في الوجود، فننتقل إلى النقطة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الأمر محتملا، يعني لم ينتفي نفيا واضحا ولم يثبت ثبوتا بينا. فما القاعدة؟ تذكر القاعدة الأولى، إذا دار الأمر بين الإسلام والكفر وجب حمله على الإسلام. فهنا إذا دار الأمر بين النفي والإثبات وجب حمله على النفي. ثبت القول أو الفعل، ينتقل العلماء إلى النقطة الثانية، تحقيق القول أو الفعل من جهة كونه مكفرا. نعم قال، نعم فعل، سواء كان دولة أو شخص أو هيئة، هل هذا القول أو الفعل مكفر؟ فلا بد من تحقيق هذا الأمر وأن يكون على ذلك برهان. فإذا ثبت أن القول أو الفعل مكفر، انتقل إلى النقطة الثالثة والقاعدة الثالثة، وهي تحقيق الاعتقاد إن كان التكفير مربوطا به. ويستطيع أن تقول تحقيق الصفة المكفرة في القائل أو الفاعل، تحقيق الصفة المكفرة، أن الصفة المكفرة موجودة في القائل أو الفاعل، والغالب أنها مسألة الاعتقاد. فإذا تحققت انتقلت إلى النقطة الرابعة، وإذا لم تتحقق انتهى الأمر. إذا تردد الأمر يجب أن يحمل على الأصل وهو الإسلام. إذا لم تجزم بتحقق الصفة المكفرة فإن الواجب أن تحمل ذلك على الأصل، على الإسلام. وهذا موجود يا إخوة في مسائل كثيرة يكون فيها تفصيل. فإذا لم يوجد ويثبت تحقق الصفة المكفرة فإنه يحمل على الأصل وهو الإسلام. إذا ثبتت الصفة المكفرة في الشخص فإنه ينتقل إلى القاعدة الخامسة، وهو انتفاء العذر، أو كما يقول بعضهم انتفاء المانع. تحقق القول أو الفعل من جهة الوجود، وتحقق كونه مكفرا، وتحققت الصفة المكفرة في القائل أو الفاعل، لا بد من أن يتحقق من عدم المانع. فإنه قد يقوم مانع يمنع من الحكم على الشخص بالتكفير، فلا بد من التحقق من عدم المانع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لما دخل على حمزة رضي الله عنه ومعه أصحابه وكان ثملا قبل تحريم الخمر، فكلمهم في أمر ذبح بعير لعلي رضي الله عنه، قال له حمزة رضي الله عنه: هل أنتم إلا أعبد لأبي؟ كأنه يقول: من أنت حتى تكلمني هكذا؟ هل أنت إلا عبد مملوك لأبي؟ ولسب للنبي صلى الله عليه وسلم. تحقق وجوده وتحقق أنه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تتحقق الصفة، وجد المانع. قال الراوي: فعلم أنه تمل فتركه وخرج. علم أنه تمل فتركه وخرج، ولم يأمره بشيء ولا بتجديد إسلام ولا بغيره. فلا بد من تحقق عدم المانع. فإذا وجد المانع فإن الأمر ينتهي، وإذا انتفى المانع انتقلنا إلى النقطة الخامسة. وإذا تردد فيه تذكر القاعدة: إذا دار الأمر بين الإسلام والكفر وجب حمله على الأصل وهو الإسلام. إذا تحقق من الصفة المكفرة وتحقق من عدم المانع ينتقل إلى القاعدة السادسة أو النقطة السادسة، وهي: من يحكم على الشخص؟ فلا يحكم كل أحد، وليس مطلوبا من كل أحد أن يحكم، وإنما يحكم أهل البصيرة من أهل السنة. أهل البصيرة من أهل السنة. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله يقول في شأن المنافقين: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف تصدروا له. كل يتصدر، لكن ما حال المؤمنين أنهم يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، بعد موته يرد إلى سنته. ولذلك قال العلماء الحكم في مثل هذا مثل هذه الأمور يرد إلى أهل السنة، لأنه رد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رد إلى السنة، فيرد إلى أهل السنة، لا يرد إلى أهل الأهواء وغيرهم، يرد إلى الذين عرفوا بالسنة. ثم هل يتكلم كل أهل السنة؟ لا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يحكم به أهل الاستنباط، أهل البصيرة، أهل العلم المتمكنين في هذا الباب. إذن لا بد من تحقق من يحكم في المسألة. وهذا الأمر للأسف عندما اختل رأينا البلاء المبين. لو تأملت في الذين يكفرون الأمة حكاما وشعوبا الآن، وجدت أن أكثرهم ليسوا من أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من أهل البصيرة. يعني أصبح التكفير أسهل الأمور، يكفر النجار والسمكري ويعني من معه شهادة الابتدائي ومن لم يكن معه شهادة ونحو هذا. هذه القاعدة كم؟ سادسة، خامسة. إذا تحقق هذا ينتقل إلى القاعدة السادسة، وهي عدم إظهار الحكم إلا إذا غلبت مصلحته مفسدته. عدم إظهار الحكم إلا إذا غلبت مصلحته مفسدته. يعني تحققنا من القول والفعل وجودا، تحققنا من القول والفعل وأنه مكفر، تحققنا من الصفة المكفرة، تحققنا من انتفاء المانع، حكم أهل العلم. نأتي إلى مسألة هل يظهر الحكم أو لا يظهر. لا يظهر الحكم إلا إذا غلبت مصلحته مفسدته. أما إذا كان إظهار الحكم تترتب عليه مفسدة غالبة فإنه لا يظهر ولو كان كفرا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالمنافقين، والمنافقون أخبث الكفار، وكانوا يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهم عينا وعلم بأسمائهم. ويترتب على عدم العلم بأسمائهم أمور عظيمة، منها أنهم يغشون المسلمين، يخالطون المسلمين ويغشونهم، ومنها أن المنافق قد يصلي بالمسلم، ومنها أن المنافق قد يموت فيصلي عليه المسلم ويستغفر له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأسمائهم إلا لحذيفة رضي الله عنه. وحذيفة رضي الله عنه لم يخبر أحدا بأسمائهم، لا بالتصريح ولا بالنفي، إلا لعمر رضي الله عنه في نفي الأمر عنه فقط. عندما أصر عليه قال لست منهم ولا أحدث أحدا بعدك، ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لا في أول الإسلام ولا في آخر الإسلام، مع أن في قتلهم فيما يظهر مصلحة وكف شرهم عن المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم لا في أول الإسلام ولا في آخر الإسلام. في أول الإسلام قال العلماء كما ورد في الحديث: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه فينفر الناس من الإسلام، يقولون نذهب إليه نسلم يقتلنا، لأنهم لا يعرفون حقيقة الحال. طيب قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دينه افواجا في اخر حياته وقويت شوكة الاسلام، لما لم يخبر باسمائهم هنا ويقتلهم؟ قال بعض اهل العلم حتى لا يتسلط احد على المسلمين بحجة انهم من المنافقين. وقد يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل في المسلمين ويقول هؤلاء من المنافقين، اقتلهم كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حكمة عظيمة. اذا هنا يا اخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر باسماء المنافقين الا لحذيفة رضي الله عنه، لا ليبلغ ولم يقتلهم. لماذا؟ لأن مصلحة البيان والإخبار لم تغلب المفسدة، بل كانت المصلحة مغلوبة بجوار المفسدة. إذن لا يظهر الحكم حتى تغلب المصلحة المفسدة. النقطة الأخيرة وهي متعلقة بما قبلها تماما، وهي أنه لا يلزم الإنسان أن يقول كل ما يعتقد. لا يلزم الإنسان أن يقول كل ما يعتقد. فلو أنه تحقق القول وتحقق أنه مكفر وتحققت الصفة المكفرة وتحقق عدم المانع وحكم أهل البصيرة بالحكم على الشخص المعين ويعني نظر إلى قضية المصلحة العامة والمفسدة العامة، فإنه لا يلزم الإنسان أن يقول ما اعتقده، بل ينظر في ذلك كذلك إلى المصالح الخاصة والمفاسد الخاصة. فلا يلزم الإنسان أن يتكلم بكل ما يعتقد. وحذيفة رضي الله عنه كان يعتقد ان فلانا منافق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتكلم بهذا ولم يظهر، وهو من المكلفين رضي الله عنه وارضاه. هذه الطريقة يا اخوة هي طريقة اهل العلم، ولو تأملتموها لوجدتم فيها الامان، الامان للامة من هذه المزالق الخطيرة الكبيرة التي جرت على المسلمين البلاء المبين، تقتيل وتدمير تفجير ومنع لكثير من الأعمال الصالحة وإيذاء للمؤمنين في بعض البلدان الآن. بعض الصالحين، بعض أهل الخير، بعض الذين هم من يعني أسباب الخير في الأرض يؤذون بسبب أولئك. أمان للحاكم الذي يحكم، للحاكم السلطان، الحاكم الذي سيحكم على الناس، أمان له من الانزلاق، فالقضية خطيرة. أمان للمحكوم عليه، فطريقة أهل العلم فيها الأمن وفيها العدل وفيها الرحمة وفيها الإحسان، وهي الطريقة العظيمة. وهذه الطرق يا إخوة عينها يمكن نقلها إلى الحكم على الأشخاص فيما دون الكفر، فإنه تتخذ هذه الطرق وهذه القواعد في المعاملة في الأحكام على الأشخاص والأفراد والهيئات. هذا سؤال أورده أحد الإخوة علي اليوم، وأحببت أن يكون الجواب عاما بشيء من يعني الاختصار والتقعيد الذي أرجو أن تكون فيه فائدة. وأعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.